بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بما يسرنا وحسن خلقنا بهم، وسهل لنا أمر صمتك ونشرح لنا خزائن رحمتك. اللهم إنا نسألك بالصبر والعمل. اللهم نور قلوبنا بمحبتك وارزقنا الصبر على طاعتك وكل خشوع في معصيتك. نحن قرأنا شعير التصوف وبيان من أين أتت هذه الكلمة، تعريف سيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى في حلقة سنة قبل. ذكر أن هناك من قال بأن أخذ هذه الكلمة أن جماعة من مضر يقال لهم الصوفة، كانت لهم امرأة لا يعيش لها ولد، فنبت إن عاش لها ولد لتربطن برأسه صوفة وتجعله ربيط الكعبة. فنسب هذا الذي كان الذي يقال عنه هذا الكلام، ومن كان على صفته كانوا ملازمين للكعبة متعبدين، إلى أن من الله تعالى وسلم الإسلام فأسلموا وكانوا عبادا، وروي عن بعضهم بعض الأحاديث، فمن صاحبهم سمي صوفي. هذا كلام مما يقال. وهناك من قال بأن الصوفي هو من تعبد وليس الصوف تزهدا، وهناك من قال بأن التصوف هو الصوفية من الصفاء، على أن هناك من قال كان التصوف حقيقة ونسبا في عليه الصلاة والسلام، من كان الزر وصفات السريرة وحس القلوب والتعبد كان موجودا، ولكن لم يكن يسمى تصوفا. يعني كلها فكان التصوف حقيقة واسما، وفي عقلنا هذا صار اسما ولا حقيقة. أما الوجود فقط مضمون، إذا كان مضمون الوعي حسن القلوب ومضمون السر ومضمون التعبد، عمليا غدت أسماء ليس تحتها مضمون. ويقول الشيخ عن هذه والسلام. طيب انت الله ان شاء الله اصلا يقول لي المعنى قبل ان نرى من تكسائي طيب يعني أراد أخيرا أن يعرف حقيقة التصوف، فقال كل هذه التعريفات ذكرها صحيح من حيث المعنى، لكن المراد من ذلك أن أهل هذه الفرقة أو الصوفة أو هذا المبدأ أو هذا المسمى هم الذين التزموا الصفاء والمصافات صفاء السريرة وعملوا بالآداب الظاهرة. آداب الظاهرة إيش يعني؟ حضور صلاة الجماعة، خشوع الصلاة، كف اللسان عن غيب المنيمة، إمساك اليد عن الشبهات، قلة الكلام وعدم الكلام فيما لا يعني، مثقيفا مخالفا. هذه الآداب الظاهرة التي هي عنوان للآداب الباطنة، وعنوا بالآداب الظاهرة وقالوا إنها تدل عن الآداب الباطنة، وقالوا قسم الأدب الظاهر يعني التزام الإنسان بالآداب الظاهر عنوان للأدب الباطن، وقالوا من لم يعرف يعني أدب الظاهر لا يؤتمر على أدب الباطن. ماذا الجنين البغدادي رحمه الله نابع التصوف والذي لا ينازع في أنه يعني في العلم حجة وفي مجال هذا الميدان ممن أجب له القبول حتى عند أهل المنهج الذين يسمون أنفسهم السلفية يعني ابن تيمية وابن القيم ومن بعدهم يعظمون شأن الجنيد البغدادي. قال الجنيد البغدادي كان مع أصحابه مرة فذكر له أن فلانا من العلماء الصالحين والأولياء وذو مكانة، قال إذا نقتله لا اكتسب منه شيء. فلما ذهبوا إليه كان خارجا من بيته باتجاه المسجد وهو متجه إليه، فيبدو من القصة إلى جهة قبله. بصق إلى جهة القبلة هذا الشيخ، فالجنيد البغدادي سلم عليه ثم مشى وعليه من حيث أتى. يقال ليس ذلك، ليس هذا هو المقصود، أي أنه لما لم يكن مؤدبا بالأدب الظاهر فأنا كيف أطمئن إلى أدب الباطن؟ أدب الباطن ما بيصير لي أنا، أدب الباطن يعني أن لا يكون عنده ولياء، أن لا يكون عنده حسد، أن لا يكون عنده كبر، أن لا يكون عنده ضغينة. هذا الأدب الباطن ما يدل عليه هو الالتزام بالآداب الظاهرة، فإذا كان بالآداب الظاهرة ما هو منضبط، كيف أضمن انضباطه بالآداب الباطنة؟ الآداب الظاهرة انضباط بها أسهل، انضباط بها أسهل، فقال ليس بذلك، الله في عهدك لا والله. وهذا يعني موضوع الأدب الظاهر له أهمية، أن تكون جوارحنا نقية عن المخالفات، ألسنتنا، أبصارنا، أيدينا، أذننا، أفواهنا، هذه آذاننا أن تكون منضبطة، فهذا شيء في غاية الأهمية. يقول من لم يعني أدب الظاهر لا يتمن على أدب الباطن. كل الآداب متحصرة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. الأدب هو الاتباع، إذا ما في عن اتباع ما في عن قرار شخصي، التصوف كله اتباع. فالصوفي يعني أنت ارفع الاسم يمكن التصوف، الاتباع هو التصوف، الالتزام بالكتاب والسنة وآداب الظاهر والباطن المستنبطة من الكتاب والسنة هو حقيقة التصوف. الصوفي آدابه أخلاقه التزامه سلوكه تدل على مقامه. تريد أن تعرف من هو؟ انظر إلى مدى التزامه بالآداب الظاهرة. ويقول الشيخ زين أقواله وأفعاله. حضر أحدهم إلى بيتنا، رجل ما شاء الله من أهل التصوف وعمال كبير إلى آخره، بدأ هذا الشيخ زار الجنة رحمه الله، بدأ يتكلم وجاء الشيخ فلان، فجاء قال: تعمل بيك يعني ما يسقط، يأتي لأن ما فيها في الحقيقة أنبياء من الله لطالك يا شيخ. لا مهم بعد اللتين التي أذكرها، صار وقت الأذان أذن آخر فسكت الجد وهو تابع الكلام، قال يا رجل الأذان أجل المؤذن. والجد طبعا عندما يبدأ الأذان يسكت وينوي مباشرة إلى بعد الأذان إلى شأن الصلاة، فقد أنظر وأقيس الأشخاص بالميزان الذي يقوله شيخنا، زنوا أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه بميزان ماذا؟ بميزان الشرع، مدى انضباط سلوك هذا الإنسان سواء كان كلامه ولا أفعاله ولا تصرفاته وأحواله ولا أخلاقه الشخصية، كل هذا ينبغي أن نأتي نزنه بميزان القواعد الشرعية لكي نعلم من هو هذا الإنسان، يعلم لديه الثقة بميزانه وخفته. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأن خلقه كان خلقه القرآن، فإذا أردت أن تجد القرآن مجسدا على هيئة شخص انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن متكامل، فلماذا تزيد على ما ورد في القرآن من أخلاق ومن أمور كمالات دعانا إليها ربنا وحبيبنا؟ الله تعالى يقول ما أعظمكم في الكتاب من شيء. يقول الشيخ من التزم الآداب الظاهرة انضبط في سلوكه في جوارحه في كلامه في تصرفاته في أحواله بموازين الشريعة، دخل في جنسية القوم، صح انتسابه إلى هذه الفئة، إذا نابوا فئة من هي؟ هي ليست فئة زائدة على المسلمين، هي لب المسلمين، هي لب المسلمين وحسب في عدالهم. ومن لم يلتزم الآداب الظاهرة فهو فيهم غير، ليس من هؤلاء الذين نبحث عنهم، لا نلتبس حاله عليهم، لأن استعمال الآداب، التزام هذه الآداب، التزام هذه القواعد السلوكية، التزام الضوابط الشرعية، دليل جنسية هذا الإنسان أن كل هذه الفئة، بل تكون علة الظن إذا توفرت في هذه الصفات عندئذ يحتسب منه، وإلا فهو بعد لم يدخل. وهذا قال ويلي أحد كبار أعلام التصوف رحمه الله تعالى، التصوف كله أدب متجاوزات ولا شفحات، التصوف كله أدب، وهذا الأدب الذي أشارت إليه الطائفة أدب الشرع، من جاء الأدب من القواعد الشرعية، لا يزيد عليها ولا يخالف قواعدها، كن متشرعا أي كن منضبطا في القواعد الشرعية ودع حاسدك يكذب عليك. هذول الجماعة السائتين المفترين الذين يريدون أن يشوهوا هذه الطائفة من الأمة، هذه الفئة التي هي لب المسلمين الذين يريدون أن يشوهوا هذه الفئة وينسبوا إليها نقيض ما هي عليه لتقول ما تشاء. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمتك وإثمك فتكون نصرا. وينسب ما يحب إليك ولست أبالي من ظماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب. إذا كان سري عند ربي منزها فما ضرني واش أتى بغريب. يعني الناس اللي تحكي ما تشعر إذا كنت عند الله لست كما يدعون فلن يضرني كلامهم لن يضرني ولكن سوف يضرهم به ودعهم. فليحفر لنفسه القبر الذي يشاء هم باختيارهم وبكذبهم الذي يكذبونه على الهداة النعاة الصياء إنما يشوهون صحائفهم عند ربهم. أما هذا الإنسان فالمهم أن يكون مقبولا عند الله وليس المهم أن يكون مقبولا عند ربه أن مآله إلى الله وليس إليه. ولست أبالي من ظماني بريبة أي من ظماني بتهمة ليست صحيحة ويفتري بها علي إذا كنت عند الله غير مريب. إذا كنت بريئا من ذلك عند الله فلي هذا الشهر إذا كان سري عند ربي منزها إذا كان قلبي عند ربي طاهرا فما ضرني واش أتى بقريب. نقول الإشراف أي بعبارة ثانية مراتب الأمة منهم في أعلى المراتب ومنهم ومن دونهم في أعلى المراتب نعم فيه لو وزن إمام أبي بكر بإمام الأمة جوزها ووصينا رضي الله عنه أي سادة سد المراتب أي يعرف مراتب هذه الأمة وإياكم ولهم لا تبالوا لا تقصوا الناس حقوقهم ولا تنسبوا إلى المرء ما ليس فيه. أنزل الناس لنا اليوم إذا رب سبحانه وتعالى شرف في أمن الناس فقد ألبسها ذلك الثوب وعليك أن تنظر إليها من خلال ما ألبسه الله سبحانه وتعالى. أشرف النوع الإنساني أشرف الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين تميزوا عن سائر الخلق بالوحي والوحي أثره العزمة. وأشرف الأنبياء وأفضلهم قاطبة صاحب الخصائص الكبرى والمنزلة العظمى وأعطيت خمسا لم يعطون نبيا قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ونصرت بالرعب وجعلت لي أذن مسجدا مطهورا إلى آخر الخصائص. هناك من كتب من ألف كتابة الخصائص كتاب ثاني. أشرف الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الأنبياء أشرف الخلق وأشرفهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشرف الخلق بعد الأنبياء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تبعوه وأصحابه الكرام البراء رضي الله تعالى. وأشرف الخلق بعد هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان. هذا إجمالا. أما تفصيلا فالنص هو ميزان من ورد النص بخصوصيتهم فهم على ما ورد النص به. مثلا ورد النص بأن عشرة من الصحابة الكرام مبشرون بدخول الجنة. هذول خاصة ولا مخاصة؟ العشرة الذين خصوا بالبشارة بأنهم من أهل الجنة. هذا ورد في الحديث صحيح. الخلفاء الأربعة الذين أشار النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه إلى علو منزلتهم ورفيع مكانتهم. فنحن أمام النص لا نكون هذه المسائل لا تكون بالاجتهاد، لأننا لا نزكي على الله أحدا، إنما نزكي من زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إياكم والأخذ بالرأي في مثل هذه المسائل، فما هلك من هلك إلا بالرأي. هذا الدين في إخباراته وفي ما يتعلق بهذه الثوابت لا يحكم فيه بالرأي أبدا. حكموا آراءكم في المباحات، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ثم قال: اذكروا أولياء الله تعالى بخير. من أولياء؟ ربنا تبارك وتعالى عرفهم فقط: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الذين ورث منهم الإيمان وشهدت مظاهر التقوى بانضباطهم لميزان الشرع في إحلال الحلال وتحريم الحرام، هم موضع الثناء وهم خاصة الله المخلوق، أولياء الله تعالى المخلوق. قال: إياكم وتفضيل بعضهم على بعض. رفع الله تعالى بعضهم على بعض من درجات، لكن هذا عنده، أما عندنا هنا أن نفضل بعضهم على بعض. الله أعلم بمنزلته. ومن ارتضى لكن لا يعرف أحد غيره لا يعرف غيره ومن ارتضى للرسول. ثم قال: أيدوا هذه العصابة يعني هذه الفئة بترك الدعوة، الادعاءات التي لا دليل عليها. شيدوا أركان هذه الطريقة من التصوف المحمدية بإحياء السنة وإمادة الفدعة. نحن مكلفون بأن نحيي السنة ونميت البدعة. مرة كنت طفل يعني صغير، ممكن أصغر من خمس، أظن عندي شيء 7 سنوات، كان مسجدنا مسجد صغير جدا، يعرفون الأخوات تحت المسجد اللي قاعدين فيه الآن. نص النص الشرقي ما كان منه، هذا كان مسجدنا. تعرفون جدا ثاني؟ يعني هذا المسجد اللي هلا شايفه كان النص الخلفي منه، والثلث الخلفي كمان النص الشرقي منه، والثلث الخلفي كمان منه. يعني كان عبارة عن غرفة تتسع حوالي 30 سنة فقط أو 40 سنة. هذا كان السنة. فكان الجد رحمه الله تعالى في المسجد وجاي يعني جاي بكيل شوي لابس تكييف نفسي لأنه كان بيجب عن إقامة. أحيانا كان يؤذن هو، أما يجي الشيخ حافظ حتى، أما يجي الشيخ حافظ على المسجد الله يرحم الشيخ حافظ. فواحد من العامة مو من الحي بلش الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله أحد، أنا جد نفسكم كتفوا ما عندنا شيء أخذ. وهي شغلة الصمدية قبل صلاة الجمعة، الجوقة اللي سووها قبل الخطبة. ان الله وملائكته يصلون على النبي من دونها كما نايدي الغاء والمدى. هذا شيء يتنافى مع القواعد الشرعيه. القواعد الشرعيه ان صلاه الجمعه تاتي بالتوالي، الاذان السنه الخطبه الصلاه، ما في بيناتهم صور. فضلا عن كون هذه الصمديه اللي سووها وجوخه يبندوها تشوش على المصلين، هذه اشياء عرفناها عند رمضان رحمه الله تعالى، والذي كان مشرف التصوف كان مستخلف الطريقة النقشبندية والسهروردية والكبروية والشيشية والقادرية، مستخلف بطرق كثيرة كان، ولكن هذه الأمور ما كانت سهلة لأنه استخلف على اتباع السنة لا على ابتداء البدعة، كما يقول سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى. فلعل البعض كان يشوفونه هذا، لعل البعض. أذكر مرة من المرات جاءني شخص أنا من هزي السيدي اللي كان حوالي الساعة يعني ثلاثة الظهر الصيف، قال لي بدي شيخ هيك بصفاقة، قلت له نعم اللي في ايريا، قلت له بتفهم فلسفتي؟ قال لك نايم، قال لي في شغلة مهمة، قلت له شو هي؟ فقال انه في واحد عنده المسجد عم يمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بده يتم هيك يمنعه بده يزته بيفرقه هيك بيعملها. قلت له انا راسا ادركت، عرفت من اي فئه وعرفت من اي جماعه، ف قلت له شو اليوم؟ قال الاربعاء. قلت له بعد بكره الجمعه تيجي تصلي الجمعه عند الشيخ وبتحضر الصلاه عنده وبتاخذ الجواب، يلا مع السلامه. قصدت بذلك ان يعرف ان هذه الصمديه التي قبل صلاه الجمعه لا اصل لها، وان ولا رمضان هو يمتنع عن شيء لا اصل له. قلت له يا عمي الله يرضاني، من صلاه الفجر لصلاه العشاء طول نهار الجمعه بصير بس ما بلش صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقت الخطبه لا. نحن مأمورون إذا صعد الخطيب المنبر أن نصغي إلى خطبته وأن يباشر خطبته، أما يقعد يستنى الفرقة هي ذات الأصوات النشاز أن تنتهي من جوقتها أو من إيقاعاتها ومعزوفتها، هذا شيء لم ينظر فيه ولا أصل له. إذا الضابط عندنا بالنسبة لأهل هذه الطريقة أو أهل هذه الجماعة أو هذه الفئة أنهم ضد الإسلام، وأن ميزانهم هو الشريعة والتزام الكتاب والسنة لا مخالفة الكتاب والسنة. أيها السالك، تعرفين السالك؟ أي الذي بدأ الطريقة طريق التقرب إلى الله وفقا لمنهج الكتاب والسنة وقواعد السلف الصالح. فنحن لا ننسى يعني منكم، نحن جماعة سلفية، لأننا نرى في السلف الصالح كسيدي أحمد الرفاعي. إذا كان أحمد الرفاعي في يوم من أعيان القرن السادس ما كان من السلف، كان الإمام الشافعي يقول أنا القرن الثاني الثالث ما كان من أهل السلف، إن شاء الله فينا من أهل السلف. مين هم؟ حتى الصحابة مبتدعة، كان يسمع صوته بالذكر. عند هؤلاء الفئة التي تتهمنا بما تتهمنا به الذين يسمون أنفسهم سلفية، من هم السلفية عندهم؟ إذا كان إمام الشافعي ما هو من على منهج السلف، وكان الإمام أبو الحسن الأشعري اللي هو القرن الرابع ما هو من منهج السلف، وكان الإمام النووي ما هو من منهج السلف، مين هم من السلف؟ ابن باز وابن عثيمين هذول يعني؟ أمر عجيب يعني. أيها السالك، أي الذي بدأت طريق التقرب إلى الله والتحبب إليه والتعبد إياك ورؤية الناس، إياك وأن تعجب بنفسك وأن ترى لنفسك فضلا، لأن الفضل إنما ميزانه عند الله والله أعلم من قلبك ومن ذنبك. إياك ورؤية النفس، أنت لا وجود لك، أنت إن علمت العمل الصالح والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلت أنهم إلى ربهم راجعون، يا ترى هل يقبل مني الله تعالى؟ ميزان مو هو جمالية عملك، الميزان هو هل هذا العمل لقي عند الله القبول. إياك والغرور، إياك والكبر، هذه الآثار التي أهلكت الخلق. الكبر هو سبب هلاك إبليس وطرده من بين الملائكة، كان بيضا وكأنه واحد منهم، فلما قال أنا خير منه طرد وحاق في لعنة إلى يوم القيامة. ولو تاب لتاب الله، ولكن الكبر حال بينه وبين ذلك. إياك والكبر فإن كل ذلك مهلك، ما دخل ساحة القرب إلى الله يعني من استصغر الناس واستعظم نفسه لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله، ولا يمكن أن يكون مقربا عند الله. من رأى لنفسه فضلا ادرى إلى جانبه غيره، من أنت ومن أنت؟ أي أهل؟ هذا كان سيد أهلنا الرفاق، كل واحد منا أنا وأنت مسيكين مو مسكين، أوله ما قال لطفا كبر شوي قال مضغة، وآخره من مصادر تحيز الوجود كان مضغة، وآخره فيها. شوف الإنسان اللي كان ماشي بين الناس وقلوا شيء وقلوا مكان وقلوا رونا، تلاقي حديث يلذ السامعين ومظهره يلذ الناظرين ورائحته ما شاء الله وكاد يا أخي، لما بتروح الروح من جسمه تم تجد ظهره مو هيش، خلي ساعتين ساعتين ثانية شو بيصير؟ ينتفي مثلا بعيد من رائحة لا يمكن خلق يتحملها، صح ولا لا؟ وأخذ وجهها. هذا أنت أيها الإنسان، شرف هذا العرض مكانة هذا الإنسان مو بهذا الجسم الذي كان مضغصا جيفا، جوهره شرفه مكانته تكمن في العقل. بالعقل شو؟ مو اللي يقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، العقل الذي يدرك ما هو الخير فيلتزم به، ويدرك ما هو الشر فيجتنبه، ويذبح جماع نفسه عن المخالفات. قال: العقل ما عقل النفس الجمع، كبح جماعها وأوقفها عند حدها. فإذا لم يكن عقل المرء عاقلا لنفسه، إذا كان عقلا وتفكيرا، لا يكبح جماعها، لا يضبط سلوكها موقفا لها للنفس عند حدها في أخذها وردها، فليس بعقل. لهذا اللجان شو بيقولوا له؟ بيقولوا اللجان، وشو بيقولوا له كمان؟ العقال الذي يعقل، يضبط، يكبح، يلجم. فإذا كان عقلك يقول معتقل شيء معتقل المقيد ملجم لا يستطيع التحرك إلا بإذن من يتقنه، يقول: إذا كان هذا العقل لا يعقل صاحبه، لا يضبط صاحبه، فليس بعقل. وإذا كان ما في عقل لدى هذا المرء، لم يعقل إنسانا. وإذا حرم المرء الجوهر اللي هو العقل، ذهب شرفه. لأن شرف الإنسان بإيش؟ بهذا العقل. وبقي عرضا ثقيلا كثيفا، بقي عبارة عن شكل لا قيمة له، مثل الدواب، لا يليق لمرتبة عزيزة، غير مؤهل لوضعه في مراتب مراتب الاحترام، ولا لمنصب النفيس. وإذا تم عقله وكمل، صار الحكم فيه للجوهر المحض. مقياس قيمة الإنسان مدى قوة سلطان العقل على سلوكه، مدى قوة سلطان العقل على شهواته، مدى قوة سلطان العقل على هواه. فصلح أن يكون على تيجان الملوك والأكاسرة. هذا الإنسان لما كان عقله حاكما عليه، صار مكانته تعلو مكان الملوك وتعلو من مكانة الأباطرة. طيب، مظاهر هذا العقل يعني الانضباط والالتزام، الانخلاع، التخلي، التجرد عن الأنانية الكاذبة، عن الأنا التي لا رصيد لها، أنا كذا، أنا كذا، هو مزيف. والدعوة الباطلة، الادعاءات التي ليست صحيحة، وصولة الفتق والفتق، يعني تندرج تحت كلمة الادعاءات، الذي يقول فعلت وتركت وأقمت وعدمت وإلى آخره، والوهب والسلب. وإذا حكمه المقام وصار صفة عالية أيضا، يعني إذا أصبحت على أكرم صاف منزل من المنازل، لا يبين تعصب. صحيح أنت سرت فلان من الناس بما بوأك الله من مكان لما التزمت به، لكن المكان المريض لا تغير حقيقتك، تضاف إلى حقيقتك حقيقة السمو بهذه الأخلاق. فيجب أن تتذكر وأنك تراب، تراب وين موقعك؟ مدى الأقدام. فكن عند مكانتك بالنسبة إلى نفسك. أنت إذا هانت نفسك أمام عينك ارتفعت نفسك، وإذا ارتفعت نفسك أمام عينك تدنت في ميزان الله. قال: فاللاذ عن أن يعرف مبتدأه الطيني ومنتهاه الترابي، وأن يقف بين هذه البداهة والنهاية بما يناسبهما من قول أو فعل، لأن واعظ الله في قلب كل رجل. من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، إذ ما بيكون الدافع إلى الالتزام والانضباط قائم في أعماق قلبه. كثرة النصائح أبشر، كيف ينتفع بالموعظة من كان قلبه غافلا؟ كان في عبارة ثانية، الكافي هي إذا خلقناها طبيناها على وشها، كم تستطيع أن تملأها بالماء؟ تعمل شيء فيها؟ ليش؟ لأنه خاصية الامتلاء التي تتمتع بها فقدتها نقصت. فالذي أغلق أذنه عن سماع الحق هل يستفيد من المواعظ؟ قال سهل بن عبد الله الدستر: الغفلة سواد القلب. وقال السيد الأمين صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي أخي تنتفع من موعظتي وأنتفع من موعظتك إذا أخذت كل منها، ستستفيد من نصيحتي وسأستفيد من نصيحتك إذا كنت أنا مخلصا في نصيحتي لك وكنت أنت مخلصا في نصيحتي. أي أخي أنت أحسن منك، زحمتك ذلة التلقي، وأنا أخذتني سكرة التعليم. يعني أنت شوف الفرق اللي عم يشير له، أنا أعيد ورا الطاولة، أعيد ورا الطاولة، أنا بيت من الناس ساكتة ما شاء الله، بينما أنتم الواحد منهم قاعد صالب حاله وعم يسمع ويصغي يريد ان يستفيد، فيقول زحمتك ذله التلقي. يعني التواضع بان اصغيت لهذا الحديث، هذه قد نالت من علو مرتبتك، وانا المسكين اسكرتني سكرة التعليم، أخذتني أنه أنا أستاذ، أنا ألقي، أنا أتحدث والناس أسمع، فلعل هذا يغلب على قلبي فينال مني مقتلا القلب، نسأل الله العافية. أي أخي إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بالجام من النار، فتعبك لك قفي عند حدك. يعني أنا وظيفتي وظيفة كل داعية أنه اكتسب شيء من كلمات المعارف واؤتمن على تبليغها، واؤتمن على تبليغها على نشرها، لأنه إذا ما بلغها يعني أنا بوصلي موزع بريدي، إذا ما قمت بوجودي من كتم علما ألجمه الله بلجام النار. فأنا الجهد اللي عم بعمله مو عز ومكانه لي، إنما هي وظيفة أقامني الله عليها. إن أحسنت وسبت وإن أسأت فأسأل الله يعفو عني. قفي أيتها النفس عند حدك. وربما كان فيهم الذين يصلون إليه متواضعين، يجلسون يسمعون كلامي وليس فيهم من يرد أو يناقش. هؤلاء الإخوة الذين يستمعون إلي والأخوات، ربما كان فيهم، بل إن فيهم من هو عند الله أجل مني، أخفاه عني ليبتليني به، ليختبرني به. شوف حاجة يعني طالب علم من الله عز وجل، إيش يقول يعني؟ إذا حمل كتابي، إذا فتح لي الباب، إذا قدمني، لأنه أنا أستاذه. إذا رفضت سبتها فهو عند الله أعلى وأنا عند الله الأدنى. وبعد ذلك سكنت دائرتها الكاذبة، سألت النفس وكفي أن أعجبه الأستاذ الشيخ الواعظ، وعرفت قدرها ووقفت عند طورها. إذا كانت كذلك فلها الحظ الأوفر. يقول الشيخ وكذلك أيها الداعي، أيها الواعظ، أي أخي، إن غلبت نفسك، إن غلبت نفسك وألزمتها التعلم وذبحت الهوى بسكين الاقتداء وأخذت الحكمة غاضا طرفك عن شرفك وعلمك وحسبك وعبيك ومالك وحالك، فقد فزت فوزا عظيما. الحجاب الذي يكون بين الانسان والتعلم، حبذا لو ان كل الناس يسمعوا هذا الكلام، طلاب العلم شايفين حالهم منعزل في نفوسهم منعتهم من ان يستمعوا. قال: اذا غلبت نفسك وهزمت التعلم وذبحت الهوى بسكين الاقتداء، اقتداء بمن؟ بالسلف الصالح، أصحاب رسول الله الذين كانوا يجلسون على المكبرين يتعلمون، وأخذت الحكمة، صرت تنهل من منائل العلم غاضا طرفك، ناسي أنه أنا ابن فلان، شو أنا أعود بالفنة، إيش أنا بعدين يخفي أني تذهب عن شرفك وعلمك وحسبك وأبيك ومالك وحالك. إذا نسيت كل هذه الاعتبارات وجلست لتتعلم فقد فزت فوزا عظيما. من لم يحاسب نفسه عن كل نفس ويتهمها لم يثبت عندنا في ديوان الحجاب، يثبت عندنا من أهل هذه الفئة، هذه الطائفة التي هي لب الأمة وصفوة الناس، لم يكون من هؤلاء. من الدولين الذين عرفوا قواعد الانضباط بمنهج الله، فالتزموا طريق العلم والحق والإخلاص. شو بدهم يعملوا حتى يكونوا مخلوقين؟ يحاسب نفسه عن الشارد والوارد، عن كل نفس، ويتهم نفسه بالخطأ ليردها إلى الصلاة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يرزقنا حسن العمل، وأن لا يجعل حظي من هذا الدرس كثرة الكلام وتزيين المفردات والكلمات والجمل، وأن لا يجعل حظكم نشوة السماع ولذة جمع هذه الكلمات في ذاكرتنا، بل أن نكون أن نحولها بكلمات إن شاء الله إلى نور يضيء لنا معالم الدنيا ويصحح لنا سلوكنا وصحبتنا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم انا نعلمك لا تفرغنا عن هذا الا بدل المنصور ومن سبيل التسعين مشكور وزياره المنتجين في نهايه سوره الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.